هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره التكفين بعد أن انتهينا من تغسيل الميت عليكم السلام ورحمة الله، ومن مستحبات التغسيل ومكروهاته. وصل بنا الكلام إلى تكفينه. التكفين في اللغة هو التغطية والستر، وفي الاصطلاح هو ستر الميت بثلاثة أثواب. قال قدس سره والواجب منه ثلاثة أثواب. أما بالنسبة إلى الأثواب الثلاثة فقد وقع اتفاق بين الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين إلى يومنا هذا أنه لا بد في تكفين الميت من ثلاثة أثواب، ولم يخالف في هذا الأمر إلا سلار فاكتفى بالثوب الواحد. ويدل على هذا عدة روايات في المقام. قال عليه السلام الميت يكفن، كما في خبر عبد الله بن سنان قال الميت يكفن في ثلاثة. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية سألته عما يكفن به الميت فقال عليه السلام ثلاثة أثواب، وغيرها من الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى. فقد وقع اتفاق وإجماع على أنه لا بد من تكفين الميت بثلاثة أثواب. فقد ذهب المشهور إلى أن الأثواب الثلاثة تنقسم كما يلي، وما هو مرتكز في أذهانكم: أن الثوب الأول ما أسماه المشهور بالمئزر، ثم الثوب الثاني بالقميص، ثم الثالث بالإزار. هذا ما عليه المشهور، إلا أنك سوف تعلم أنه وقع خلاف كبير على قدم وساق بينهم بين الفقهاء عليكم السلام، على أن المئزر هل هو ضمن يعني واحد من الأثواب الثلاثة أم ليس كذلك. اتفقوا على العدد، لم يتفقوا على الكيفية. عندما قلت أنا اتفقوا على أثواب ثلاثة صبحكم الله بالخير، أي اتفقوا أنه لا بد أن يكفن بثلاث قطعات، بثلاث أثواب. أما أن هذه الأثواب الثلاثة كيف تقسم، وقع الخلاف فيما بينهم، فذهب المشهور إلى أن التقسيم في الأثواب هو مئزر فقميص فإزار، وأن المئزر هو الذي يغطي ما بين السرة والركبة، والقميص وهو الذي يغطي من المنكبين إلى نصف الساق، والإزار هو الذي يغطي تمام البدن. هذا التقسيم المشهور الذي نعرفه ونعهده في منهاج الصالحين. إلا أن أول من خالف في مسألة المئزار ولم يثبت عنده مشروعية المئزار هو سيد المدارك رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال سيد المدارك؟ قال، شوف العبارة، قال: وأما المئزر، شوف المطلب دقيق يحتاج إلى تأمل، ولا بد أن ألخص بعبارة بالنسبة لإخوان الذين أتوا الآن، أنه حصل اتفاق بين الفقهاء أيها الإخوة الأعزاء، حصل اتفاق بين الفقهاء على أنه لا بد من أثواب بالنسبة للعدد، ثلاث أثواب أو ثلاثة أثواب بالنسبة إلى العدد، لا بد من ثلاث قطع. أما أنهم اختلفوا في ماذا؟ في تعيين هذه القطع الثلاثة. فالمشهور ذهب إلى مئزر قميص إزار، خلاف المشهور سيد المدارك ومن تبعه على أن المئزر غير معتبر، غير مشروع، غير لا يكتفى به في مقام التكفين. وهذا ما صرح به أحد علماء ومراجع المعاصرين، وهو السيد محمد سعيد الحكيم. السيد محمد سعيد الحكيم كما سوف أقرأ عليكم ونفصل بين رأيه وبين رأي المشهور، لا يوجد عنده شيء اسمه مئزر. يعني نحن قلنا أن المشهور ذهب إلى مئزر قميص إزار، السيد الحكيم لا يوافق على هذا التقسيم من المعاصرين، قال لا، بل قميص إزار الرداء. سوف يأتي. نحن قلنا لابد من ثلاث أثواب، يعني هم قالوا، نعم هم قالوا ثلاثة ماذا؟ أثواب. دائما لاحظ عم بيحاولوا يحافظوا على ماذا؟ على العدد، ثلاثة ثلاثة، صحيح؟ إلا أن الاختلاف في ماذا؟ في أن الثلاثة ما هي؟ هل الثلاثة كما ذهب إليه المشهور هو مئزر ما بين السرة والركبة، قميص من المنكبين إلى نصف الساق، إزار جميع البدن، أم لا؟ التقسيم، التقسيم سيد المدارك قميص إزار رداء، هذا ما سنتعرض إليه مفصل إن شاء الله. وهذا عندما أقرأ إليكم عليكم عبارة السيد الحكيم تحتاج إلى تأمل، لأن السيد الحكيم يقول بدرس قاطع: إن لم يلف الميت، إن لم يلف الميت ب هذه التي تسمى كما سيأتي الحبارة، لهذا القطعة المستحبة في النهاية التي تكون عادة إما خضراء أو حمراء، هذه الحبارة اليمنية، إن لم يلف بذلك فتكفين الميت عند السيد الحكيم على ما هو المشهور في زماننا الآن ليس كافي، غير مجزئ، لا، لأن إذا المئزر غير معتبر عنده فتكون أنت ماذا؟ كفنت الميت بثوبين، أين الثالث؟ قال: إن لم تلف بحبرة فيبقى تكفين الميت ناقص، لابد من ثوب آخر. نعم، قال: الذي يهون الخطب أن ماذا؟ أغلب المؤمنين في زماننا يضعون الحبرة، فإذا وضعوا الحبرة فتم العدد الثلاثة، أما إذا لم يفعل المستحب الحبرة فيبقى الميت يحتاج إلى ثوب، وهذا التكفين بثوبين فقط غير مجزئ عنده. أقرأ عليكم عبارته من منهاج الصالحين إن شاء الله. ماذا قال سيد المدارك؟ شوي استطردنا مباشرة إلى السيد الحكيم، قال: وأما المئزر، شوف الكلام، كل الكلام في المئزر، مدرك وأصل الخلاف لماذا اختلفوا في المئزر إذا حبيت أنه تراجع في عدة كلمات، راجع كلام سيد المدارك، ومن حش على سيد المدارك وهو الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليهما، ورد الوحيد البهبهاني على سيد المدارك. وحيد البهبهاني يكون أستاذ صاحب مفتاح الكرامة، فسيد مفتاح الكرامة محمد جواد العاملي يقول هناك نقل كلام الأستاذ، يعني أستاذه، كلام الكلام بطوله يعني بأجمعه، الرد على من؟ على من ذهب على أن المئزر لا مشروعية فيه وغير معتبر. فسيد المدارك ومن تبعه قالوا بهذا القول، الذي أتى وحش على المدارك، يوجد هناك عدة مجلدات حاشية على المدارك، لعله ثلاث مجلدات عندي موجودين، هو للوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني رد على مقولة سيد المدارك ومن تبعه في ذلك على أن المئزر هل معتبر أم غير معتبر؟ سيد المدارك قال غير معتبر. أتى الوحيد البهبهاني لينتصر إلى المشهور، قال لماذا معتبر؟ منشأ الخلاف بينهم، إذا أحببت أن تراجع راجع ما هو موجود في المفتاح الكرامة، وإذا أحببت أن تبسط البحث أكثر ما هو موجود في جواهر الكلام. هناك استعرض الروايات، كل الروايات. المشكلة، كل المشكلة أين؟ التفت حتى هون عليك القراءة إذا أحببت أن تراجع. المشكلة، كل المشكلة هي في مسألة أن في الروايات الشريفة لم يذكر مئزر، في الروايات الشريفة ذكر الإزار. المشهور عندما ذهب إلى هذا التقسيم الثلاثي ماذا قال؟ قال المقصود من الإزار في الروايات هو المئزر. يعني المئزر يعبر عنه بالإزار، فكان هذا التقسيم عند المشهور. فعندما انتصر الشيخ البهبهاني للمشهور ردا على سيد المدارك قال الإزار بعدة قرائن، المراد منه في الرواية المئزار، وهذا أشير إليه في بعض الروايات إن شاء الله تعالى. قال والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة، وهو يسطر ما بين السرة والركبة. التفت، عندما نقول أن المئزر يسطر ما بين السرة والركبة، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن السرة والركبة داخلتان أم خارجتان؟ نعم،
خارجتان.
شو بتوافق؟ طيب إذا قال هكذا وهو يسطر من السرة إلى الركبة، شو رأيك شيخنا؟ من السرة إلى الركبة داخلتان. شوف التعبير يفترق أو لا يفترق عن الآخر؟ يفرق عن الآخر. عندما يقول ما بين السرة والركبة، ما يفهم عرفا أن السرة والركبة غير داخلتين. نعم، إذا أردنا أن ندخلهما من باب المقدمة فقط لإحراز أن البينون بينهما قد دخلتا جميعا، وإلا بالدقة غير داخلتين. لذلك البعض أدخل البعض أخرج، بعض العبارات هي هكذا. العبارة الأولى قال في الحدائق أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، نسب هذا القول إلى الأصحاب. وعن جامع المقاصد، شوف التعبير، وجوب ستر السرة والركبة بالمئزر، يعني نص على أن السرة والركبة داخلتان. على كل، خلينا نرجع لصاحب المدارك. صاحب المدارك أنكر. كيف أنكر؟ قال وأما المئزر فقد ذكره الشيخان. الكلام في المئزر، كل الخلاف ابتدأ الخلاف من المئزر فوجر على غيره. قال أما المئزر فقد ذكره الشيخان، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يعني ابلوا بالمئزر. قال وأتباعهما، يعني كل من قال بالمئزر فقد تبع الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في ذلك. جيد. قال وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة. لابد ماذا؟ نحافظ على رقم ثلاثة. قال وجعلوا المئزر، يعني الشيخان ومن تبعهما، على أن المئزر أحد الأثواب الثلاثة المفروضة. قال تعليقا، قال ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك. عليكم السلام ورحمة. المشكلة سيد المدارك يقول لم أقف في الروايات على ما يعطي أن المئزر مطلوب، وهو ما يغطي ما بين السرة والركبة. طبعا شو بتقول؟ قال بل المستفاد من الروايات اعتبار القميص، بعد والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة كما سيأتي هذا التفصيل عندما تعرض إلى كلام السيد الحكيم. يعني عنده قميص وإزار ورداء, هودي ثوبين شاملين كما سيأتي أن الإزار تستطيع أن تشمله للرأس وتستطيع أن تترك الرأس خارج الإزار عند التقسيم السيد المدارك والسيد الحكيم. صبحكم الله بالخير. على كل قال ويستحب أن يستر يعني المئزر ما بين صدره وقدمه, هو بالأصل ما بين السرة والركبة. قال ويستحب أن الطول أكثر من حيث المبدأ, الطول يعني بلا ما يكون من السرة بسر من حيث من عند الصدر بلا ما يكون إلى ماذا, إلى الركبة فينزل إلى القدم إلى الأسفل, هذا يستحب في المئزر. كان الكلام شيخ علي كل الكلام المعركة المئزرية ما نسميها اليوم, أن المئزر المشهور ذهب على أنه معتبر لهو بغطي ما بين السرة والركبة. سيد المدارك ومن تبعه ومن المعاصرين خصوصا السيد الحكيم قالوا المئزر غير معتبر ولا يعد من الأثواب الثلاثة ولم تثبت مشروعيته. المئزر يعني القطعة الأولى من الكفن لا فزاد رداء سيد الحكيم. نعم الآن سوف يأتي زي الآن كلامنا في المئزر من أين استفدنا المئزر؟ قال شوف مولانا قلت لأبي عبد الله عليه السلام, شوف كيف استفاد المئزر من كلمة الإزار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالكفن؟ شوف الرواية كيف فهم منها المشهور أن المراد من الإزار هو المئزر الذي يغطي المنطقة المعلومة. قال قلت له, قال الإمام الصادق عليه السلام كيف أصنع بالكفن؟ قال عليه السلام تأخذ خرقة أو تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه. عليكم السلام أحسنتم, ذكرونا بالشو اسمها نحطها بالطبق. قال تأخذ خرقة أو تؤخذ خرقة فيشد بها على المقعدة والرجلين. قلت فالإزار, شوف فالإزار يعني ماذا, استفهام. ما معنى فالإزار استفهام؟ يعني ظن السائل من الإمام عليه السلام أن هذه الخرقة التي يشد فيها على المقعدة والرجلين هي ماذا؟ هي في مكان المئزر. فقال فالإزار, يعني كان يريد أن يقول فالمئزر, يعني إذا كانت هذه موجودة هذه تنوب مكان المئزر أم لا؟ ماذا قال له الإمام؟ شوف شيخ علي, قال عليه السلام إنها لا تعد شيئا. هذه مستحبات يعني, يعني هذه لا تحسب من الأوفر من الثلاثة. شوف سؤال, إنما تصنع لتضم ما هناك يعني من المخرجين لئلا يخرج منه شيء, وهذا سوف يأتي كلام فيها مفصل أن هذه من المستحبات. هذه الخرقة تشد بطريقة معينة تسد المخرجين وتنزل إلى القدم ثم تربط من القدم من جهة اليمين, هذا التفصيل يأتي إن شاء الله. فعندما قال السائل للإمام عليه السلام ما كيف بدي أصنع بالكفن, ماذا أفعل؟ قال الإمام عليه السلام تشد هذه الخرقة. قال له شوف العبارة فالإزار. فقال الإمام عليه السلام إنها لا تعد شيئا, يعني هذه لا تنوب عن الإزار يعني عن المئزر. فالإزار ليش قال فالإزار الشيخ علي؟ يعني إذا كانت هي القطعة الأولى الذي يفعل بهذه الطريقة فمباشرة تنصرف إلى أنها تنوب عن القطعة الأولى من الكفن, وما هي القطعة الأولى من الكفن؟ المئزر. فماذا قال السائل؟ فالإزار. واضح؟ يعني ليس المراد من كلام السائل هذا. خب ماذا فعلنا بالإزار والقميص؟ لا يسأل عن هذه الخرقة تنوب محل الإزار يعني تنوب محل المئزر. كنا نحن والإخوان الكلام حتى ما يتشتبهوا الإخوان اللي إجوا آخر شيء إنه إزار مئزر, لب الخلاف ما بين المشهور وما بين سيد المدارك أن في الروايات عبر بالإزار، فحمل المشهور كلمة الإزار في الروايات على أن المراد منها الإزار. أما سيد المدارك ومن تبعه قال لا يوجد مئزر أصلا، فلذلك أنكر بهذا التقسيم المئزر. واضح شيخ عليه؟ كيف استفدنا أن المراد من لفظ الإزار في الرواية المئزر؟ هذه رواية من الروايات، عندما قال الإمام عليه السلام تلف خرقة وتشد خرقة، قال فالإزار، يعني هذه تلوب مكان الثوب الأول من الكفان. ماذا قال له؟ قال لا لا تنوب، قال لا لا تنوب، هذه ليست بشيء. فعبر عن الثوب الأول من الكفن بماذا؟ بالإزار. فنقول أن ما يطلق عليه الإزار في الروايات هو المراد منه المئزر. سوف يأتي الكلام بالنسبة إلى الثوب الثالث. طب الإزار ماذا يعبر عنه يأتي؟ جيد إلى الآن؟ جيد. الرواية لا بأي جامع الإمام عليه السلام كان، شوف الرواية، نحن نقلنا إن صح التعبير مبدأ صدر الرواية. الإمام عليه السلام كان في مقام بيان المستحب والواجب، فبدأ بالمستحب. يعني الإمام عليه السلام عندما قال له كيف أصنع بالكفان، يعني كيف بدي كفن، ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ بدأ مباشرة، قال له تؤخذ خرقة فيشد بها على كذا، لأن هذه الخرقة لابد أن تكون متقدمة على المئزر، لأنها تقع هي القطعة الأولى التي تسد فيها مخارج الميت. فبدأ بالجزء المستحب، فقال له السائل مباشرة فالإزار، يعني هي الإزار، هذه تنوب مكان الإزار بمعنى المئزر. قال هذه ليست بشيء. ليست بشيء يعني ماذا؟ يعني ليست من الأثواب الواجبة. وضحت النقطة شيخ علي؟ جاي. قال ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه، كما عن الشيخ الطوسي في نهايته والشهيد الأول والشهيد الثاني. لذلك شوف الرواية ليش استفادوا هذا الاستحباب، قال في الرواية ثم الإزار، عبر عنه إزار أيضا، طولا حتى يغطي الصدر والرجلين. يعني ماذا؟ يعني هذا هو المستحب. فجمعا بين هذه الرواية والرواية التي تقول بين السرة والركبة، فنقول ما بين السرة والركبة واجب، وما زاد إلى القدم إلى الأسفل هو مستحب. وقميص، القميص مباشرة ماذا قال؟ وقميص يصل إلى نصف الساق. ما حدد لنا الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني أين مبدأ القميص، ولكن ما هو مرتكز عندنا ونعرفه من المنهاج وما صرح به هنا أنه يبدأ من المنكبين. فهذا الذي نعرفه أنه ماذا؟ يفتح مكان الرأس، يسقط في الرأس ويغطي من الأمام، وبهذه الطريقة هذا القميص. القميص الواجب عند المشهور هو الذي يغطي من المنكبين إلى نصف الساق، فقال وقميص يصل إلى نصف الساق وإلى القدم، يعني كفي لتحت على القدم لحد الكعبين أفضل. قال ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى. يعني هل تستطيع أن تأتي بلفافة بكفن مكان القميص تلف فيها جميع البدن، يعني مثل الإزار، ولكن تنوي هذا الثوب الثاني قميص؟ قال نعم يجزئ، لا إشكال في ذلك. سوف يتضح معنا بعد قليل عندما نقرأ عبارة السيد الحكيم أنه احتاط وجوبا أن القميص لا يلف فيه جميع البدان. قال يصل إلى نصف الساق وإلى القدم أفضل، ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى. قال عليه السلام يؤخذ خرقة فيشد بها الأسفل ويضم الفخذين ثم ليضم هناك وما يصنع من القطن أفضل. قال الشاهد، الآن قرأت بسرعة الشاهد، قال ثم يكفن بقميص. شوف الإمام عندما يقول في ذلك الوقت، قلت لكم أن لابد أن نلاحظ الخطاب في وقته، عندما يقول الإمام يطلق هكذا عبارة القميص، كان متعارف عندهم أن القميص كمثل النمبير هو مثل الدجديش، مثل الثوب عندكم، هذا هو القميص، يعني الذي يغطي من المنكبين يلبس إلى نصف الساق، هذا قدر متيقن. فعندما يقول الإمام عليه السلام والثوب الثاني ثم قميص، يعني المرتكز عندك من القميص هو المراد من الثوب الثاني من الكفن الذي يبدأ من المنكبين إلى نصف نصف الساق. ثم قال مشهور، عم نحكي على المشهور الآن، قال وإزار. شوف شيخ علي، قال وإزار بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن. شو الرواية اللي استشهد فيها؟ قال قال عليه السلام ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد، سوف يأتي، يجمع فيه الكفن. فقالوا اللفافة، كما يأتي أن البرد الياباني أو الحبارة أن هذه تكون من المستحبات في النهاية، ولكن اللفافة، اللفافة عبر عنها مكان الإزار. اللفافة عادة هي تلف جميع البدن، فبيكون مئزر ما بين السرة والركبة، قميص ما بين من المنكبين إلى نصف الساق، ولفافة. اللفافة عبر عنها المشهور بالإزار، التي تجمع المئزر والقميص وتلف جميع البدن مع الرأس. والآن سوف يأتي أنه لا بد من شدها من الأعلى ومن شدها من الأسفل. قال وهو ثوب شامل لجميع البدن. يبقى السؤال قبل أن نكمل، أن الكفن والتكفين هل هو من كالتغسيل من الأمور العبادية أم من الأمور التوصلية؟ يعني هل يشترط في التكفين قصد القربة؟ شو رأيكم؟ هل يشترط في التكفين قصد القربة أم لا؟ لم تسمع بهذا. التغسيل بعد أسلفنا قلنا التغسيل لابد فيه من نية وقربة إلى الله. التكفين هل هو أمر عبادي أم أمر توصلي؟ لأنه هذا يترتب عليه ثمرة، صح أم لا؟ ما هي ثمرته؟ أنه إذا شرط قصد القربة فلا بد أن يكفنه ماذا؟ المسلم. جيد. قيل في محله أن التكفين لا يشترط فيه قصد القربة، صحيح لا يشترط فيه قصد القربة، ولكن إذا قصد فيه القربة، قصد القربة من باب أنه ماذا؟ من باب مفتاح للثواب. يعني إذا أراد أن يثاب فليقصد القربة إلى الله عز وجل، لأن في بعض الروايات الشريفة من كفن ميتا فكأنه كساه إلى يوم القيامة. شوف لنا ثواب، ما تفكر شغلة سهلة، أنت إذا كفنت الميت كأنك قدمت له كسوة إلى يوم القيامة. كيف تصور واحد فقير في الدنيا يحتاج إلى كسوة، فأنت قدمت له كسوة ثوب سترت له بدنه، طالما هو الثوب عم يستفيد منه، طالما أنت الثواب عم يجيك، هذا في الدنيا. بالنهاية هذا له ماذا؟ له وقت معين سوف يموت ويتخلى عن هذا الثوب فينقطع هذا. أما إذا قدمت كفن، يعني ماذا؟ يعني كفنت الميت فكأنك قدمت كسوة له إلى يوم القيامة، فيبقى الثواب لك إلى يوم القيامة، أنت كسيت مؤمن. جيد. نقول نحن الثواب مفتاحه القربة إلى الله عز وجل، وليس هو شرط في صحة الكفن. جيد. هأقرأ لك العبارة قبل أن أكمل، عبارة من؟ عبارة السيد الحكيم حفظه الله، سيد محمد سعيد، وهو ما خالف المشهور في هذه المسألة، ولكن لا بد من الوقوف عند رأيه، لأنه كثير من المقلد لأن يقلد سيد الحكيم، وهلا تسمع عبارته بتخوف شوي العبارة. قال يجب تكفين، عم بقرأ من الرسالة العملية، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب. جيد. قال القميص، ثوب الأول، ما في عنده مئزر. قال القميص والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن، بخلاف ما ذكرنا هنا أنه يجتزى أنه يكون القميص عندنا عند المشهور أن يكون شامل، هو الأحوط وجوبا أنه لا يجتزى به. فالقميص عنده هو يقول ذكروا أنه لا بد من القميص أن يكون ساترا من المنكبين إلى نصف الساق، لكن عندي الظاهر كفاية ستر الفخذين، يعني هني لنصف الساق المشهور هذا نصف الصاد، هذا المشهور عند السيد الحكيم يكفي ستر الفخذان، يعني صار عند المشهور عند السيد الحكيم القميص القطعة الأولى من الكن من كبين إلى الركبة تقريبا. نعم حدهم هذا العرق من سمينا نحن هذا العرق الشخال، هذا هو حد الفخذ، فهو بكل الأحوال هو يبدأ من المنكبين فبينزل من الكبين بالقميص. بالقميص لا، بالقميص لابد من المنكب، هو عم بيقول انت عم تحكي بالنسبة للمئزر. لا المئزر شيء آخر، المئزر ما بيقبل، قلت لك المئزر عند المشهور كقطعة الأولى من الأكفان الثلاثة لا يقبلها ولم يقبلها ولن يقبلها السيد الحكيم، ما يقبلها مباشرة، بلش بالقميص، يعني ما عنده السيد الحكيم من السرة الذكرى إلى الركبة، مباشرة عنده من المنكبين إلى الركبة. هذا الثوب الأول عنده. الثوب الثاني قال الإزار، والأفضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزئ ما عدا الرأس منه. يعني شو فيك تعمل؟ فيك تفتح له للإزار عند السيد الحكيم وتستر له كل البدن من تحت ما عدا الرأس. طب إذا لفت الرأس ما في مشكلة. قال والأخير هو الرداء، ولا بد أن يلف به تمام البدن حتى الرأس، حتى الرأس، والأولى أن يكون بردا يمانيا. خلصنا إلى الآن، خلصنا إلى الآن. هلا شو بيقول؟ شوف عبارته، اسمع. قال المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر، منتبه جدا هو، قال يستر المئزر ما بين السرة والركبة، ثم قال وعليه اشتهر العمل به اليوم، اشتهر العمل به اليوم. قال لكن لم يثبت مشروعيته بعد، فضلا عن الاجتزاء به عما ذكرنا لا يجتزى به، فلازم التنبه لذلك، لازم التنبه. يعني عند السيد ما بيكفي. شوف شو بالآخر عبارة اللي بتهون، قال نعم قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائدا على الكفن ليحتج مستحبة للبناء على استحبابها، فإنه يتحصل بها العدد المطلوب. ليش يتحصل بها العدد المطلوب؟ لأنه هذا مش محسوب عنده، المحسوب عنده هيدا وهيدا بصورة اثنين. يعني إذا جينا كفنا على رأي السيد الحكيم، كفنا ميت على رأي المشهور عند السيد الحكيم يحسب اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. فنحن يشترط عندنا ثلاث أثواب. قال إذا حطينا له حبرة مستحبة فبصورة ثلاثة، إذا ما حطينا له فهذا لا يجتزأ به. لا، الحبرة غير الرداء، الرداء عنده هو الإزار عندنا، الرداء عنده هو الإزار عندنا، الحبرة شيء آخر، هي مثل الرداء مثل الإزار تغطي جميع البدن ولكن مستحبة وليست بواجبة.
نفس الشيء مثل الإزار بالضبط
تماما، تغطي جميع البدن ويؤتى بها من مكان خاص كما سيأتي من بردة يمنية عبرية تكون حمراء، يأتي إن شاء الله التفصيل. قال ويستحب، ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل الرأس، عم يحكي عن الإزار الآن، ورجليه عادة بنشوفه نحن بيطولوا من عند القدمين ومن الرأس مشان يعملوا شو يلفوا يربطوا، هذا مستحب، نحن بيكفي أنه يستر الرأس، أما الطول زائد من فوق ومن تحت حتى تربطه مش واجب، الواجب الستر، فإذا تحقق الستر لجميع البدن كافي في المقام. قال وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر، فيقول أنه يستحب أن تجعل اليمين على اليسار، يعني تلفه بهذه الطريقة كيف الساندويش، بتحط هكذا الميت بتلفه ساندويش. جيد جيد. السؤال كل السؤال، كلكم يعلم أن الكفن يخرج من حصة الميت قبل توزيع التركة، يعني يخرج من أصل التركة قبل توزيعها أم متوقف على إذن الورثة؟ مر معنا أن الكفن كالدين بل مقدم على الدين، أنه ماذا؟ لابد أن يخرج من أصل التركة. سؤال، ما هو الذي يخرج من أصل التركة؟ الواجب والمستحب أم فقط الواجب؟ لأنه إذا قلنا فقط الواجب فنقول المستحب إن أذن الورثة من داخل، لم يأذن الورثة لأنه حق الورثة. ماذا قال؟ ويراعى في جنسها، يعني في جنس الأثواب الثلاثة، القصد بحسب حال الميت. القصد يعني الوسط، يعني شوف حال الميت فقير، شو الحال الوسط للفقير؟ منجيب له كفن بيتناسب مع الحال الوسط اللي له، في مثلا ثلاث أكفان، واحد حقه 50، واحد حقه 30، واحد حقه 15، بحقه لهذا الميت الفقير 30 جيد مثلا.
رعشانية.
ايه طبعا. لذلك قال فلا يجب الاقتصار على الأدوان. رح تجيب له طبعا 15 مدك في شكله، خصوصا كان من الكتان المكروه.
15 دولار
و 15 تومان بعد. هل بغض النظر. لذلك ورد عندنا أنه يستحب أن يكون من القطن الأبيض ومن الكتان مكروه. فتروح تجيب له أنت كتان ورخيص جدا وما شاكل، هذه لا يخلو أن يكون توهين وإهانة له حتى لو كان فقير. الحال الوسط اللي له أنه تجيب له ماذا؟ كفن متوسط السعر بما يتناسب حالته. لذلك قال فلا يجب الاقتصار على الأدوان. شوف عبارة، لا يجب الاقتصار على الأدوان. قال وإن ما كس الوارث. ليش عم بقول وإن ما كس الوارث؟ قد يقول لك الوارث بي مات الله يرحمه، في كفن بعشرة، في كفن بعشرين، وكفن بثلاثين. ما جبت بعيل العشرين، جبت بعيل العشرة وفر عجيبت عشرة. وإن ما كس لا يجب أن ماذا؟ أن نصغي إليه، لابد من مراعاة الحال الوسط بحسب حال الميت. قال وإن ما كس الوارث أو كان غير مكلف، لأنه يقال أنه هذا غير مكلف قاصر، هذا مسكين مستكين، فلزم الرعيل حالته. نقول حتى لو كان فيه من هو غير بالغ، وحتى إن ما كس البالغ لا نصغي إلى الأول ولا إلى الثاني، وإن كان يوجد هناك ماذا؟ ولي كما ذكر البعض أو نائب، لا نصغي إلى الأحد. نقول يراعى حال الوسط للميت. سؤال، وهذا موقع خلاف بين الفقهاء، عندما نقول يجب أثواب ثلاثة، هل يجب كل ثوب أن يستر ما تحته أو يكفي ستر الجميع للبدن؟ يعني كيف؟ يعني إذا وضعنا مثلا الإزار أو المئزر أو القميص، نفس القميص بمفرده لا يستر ما تحته، شفاف، نفس المئزر شفاف لا يستر، ولكن إذا اجتمع المئزر والقميص بصور بيستره، ما هو المراد؟ هل يكفي ستر الجميع أو لا بد من كل قطعة أن تستر ما تحتها؟ قال ويعتبر في كل واحد منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته. كل قطعة لازم تستر ما تحتها، وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل. هذا موقع وموطن خلاف بين الفقهاء. ليش قال هالعبارة؟ نأتي إلى الرجل، هل يجوز أن يصلي الرجل في الحرير؟ لا. هل يجوز أن يصلي الرجل في النجس؟ لا. هل يجوز أن يصلي الرجل فيما لا يؤكل لحمه؟ لا. كل هذه اللي سمعت مني لا يصح صلاة في كذا وكذا وكذا، أيضا لا يصح أن نكفن الميت بالنجس، ولا أن نكفن الميت بالحرير، ولا أن نكفن الميت بغير مأكول اللحم وما شاكل. فما أخذ بصحة الصلاة أخذ في صحة الكفن. هيك بدي أقول. فلذا قال وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل لا بد منه. ولكن التفت، المرأة يصح لها أن تلبس الحرير صح، ولكن لا يجوز لها إجماعا لا الرجل ولا هي أن تكفن بالحرير. وإن كان يصح لها اللبس دون الرجل إلا أن الحرير خاصة لا يكفن به أي من الرجل ولا المرأة. كذلك لا تكفن المرأة ولا الرجل بغير مأكول اللحم، كذلك لا تكفن المرأة ولا الرجل بكفن متنجس. واضح؟ واضح جيد. قال وأفضله القطن الأبيض. يعني ليش عم بقول أفضل القطن الأبيض؟ يعني يمكن يجي عبيله الشيخ علي أن يكفن الميت بماذا؟ بكفن أسود يصح؟ نعم يصح. أحمر يصح، كله يصح. البعض قال غير الأبيض مكروه، يعني باقي الألوان. البعض قال خصوص الأسود مكروه من غير الأبيض. وضحت النكتة؟ أنا على عم جيبكم شو قارئ هون وهون ملخص لكم إياهم. البعض قال خصوص الأسود مكروه، قال البعض لا خصوص غير الأبيض مكروه. على كل قال وفي الجلد وجه بالمانع. جينا هلا شو عملنا؟ جبنا بقرة ذبحناها، جبنا جلدها، عملنا له إياه مثل الكفن، وجينا ما نكفنه جلد بقرة للميت. هل يكفي أو لا يكفي؟ جلد البقرة طاهر، ومأكولة اللحم مش من غير المأكول، فينا نكفنه بالجلد البقرة يا شيخ علي؟ قال وفي الجلد حط بين قوسين من مأكول اللحم. هلا بقول لك ليش؟ لأنه غير مأكول اللحم ممر علينا بعض. أحسنت. قال وفي الجلد من مأكول اللحم وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان، يعني في البيان مال إلى المنع، وقطع بالمنع في الذكرى. جزء الأول صفحة 355. ماذا قال في الذكرى؟ هذه العبارة اللي جيبهم بالمتن هي جيبة من الذكرى. قال لعدم فهمه من إطلاق الثوب، يعني أنت إذا لفيت الميت بكفن من جلد مأكول اللحم لا يصدق عليه ثوب. وذكرت الرواية ماذا؟ لابد من ثلاثة أثواب، فكل ما صدق عليه عرفا ثوب يصح التكفين به، وكل ما لم يصدق عليه ثوب أو شك في صدق الثوب عليه لا يصح التكفين به. فإذا أتينا بجلد كفنا الميت شككنا يصدق عليه ثوب حتى يكون مصدق للرواية أم لا، فنقول غير معلوم الصدق. غير معلوم الصدق يعني غير معلوم الإجزاء. واضح إن شاء الله؟ فقال في الدروس لعدم فهمه من إطلاق الثوب، عندما أطلق المعصوم الثوب في الرواية الجلد مش معلوم أن يكون مشمول. هذا في زمانهم واضح، هذه المداخل الصغيرة. أما في زماننا قد يكون ماذا؟ يجيبوا هلأ جلود ما شاء الله أحسن بخيتوها أثواب خصوصا للطبقة البرجوازية، فبزماننا قد يطلق الثوب على الجلد. فإذا كان هذا المناط فليس ببعيد أن يصح في وقتنا. على كل المدار أن يطلق ثوب، يطلق أو لا يطلق؟ يطلق في زماننا، فليس ببعيد الإدخال. على كل بس المشكلة لا، رواية أن إطلاق الثوب نعم إطلاق الثوب، هناك كان الجلد لا يصدق عليه ثوب، هنا كان أصبح الجلد يصدق عليه ثوب، ماكو مشكلة. ولكن المشكلة أنه لم يعلل في الذكرى فقط بهذا، ثم قال ولنزعه عن الشهيد. الشهيد في الذكرى بين نكتتين، ليش؟ لقطعه بالمنع بصحة تكفينه بالثوب. النكتة الأولى عدم فهم الإطلاق الثوب عليه. النكتة الثانية قلنا في الشهيد أنه ينزع عنه الجلد والفرو وما شاكل. لماذا هنا قلنا كما قال في الحضائق لشبهة الإسراف؟ هنا كيف بقى تطلع من شبهة الإسراف؟ ما عاش بقى تطلع حتى في زمانك. واضح إن شاء الله؟ جيد. فقال وإن كان أو لا، حتى لو المشكلة أنه مش بس تنظر إلى الوسط، المشكلة أنك تحرم من؟ لأنه غير متعارف. أحسن، تحرم الورثة أنه غير متعارف. المتعارف هو الأثواب، القطن أم الكتان على كراهة. خب إذا كان متعارف بعد لا إشكال في ذلك، لأنه يعني إذا نظر العرف لا يرى إسراف، لا يرى أنك تحرم الورثة منه، هم عاش في مشكلة. فارتفع المحظوران. قال وفي الدروس، جيد، حكينا بيان، حكينا ذكرى، ونحن في اللمعة بعد عنده الدروس الشهيد الأول. قال وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرنا، يعني مثل ما نحن ذكرنا الضابطة بقولنا وكونه من جنس ما يصلي فيه، نص الرواية نص العبارة في الدروس. قال جبت لك إياها جزء أول صفحة 33. قال يمكن تكفينه في مئزر وقميص وإزار من، شوف عبارته هيها، من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة. هذه الدروس حكى هيك جزء أول صفحة 33. شو قال بعد العبارة؟ قال من جنس ما يصلي فيه الرجل. فنقول الجلد من مأكول اللحم من جنس ما يصلي فيه الرجل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ يجوز الصلاة فيه، إذن يجوز التكفين فيه بناء على إطلاق عبارته هذه الضابطة، يجوز التكفين فيه. هذا كله مع القدرة، يعني إذا أنت قادر لازم تلتزم بهودي. فما عدم القدرة شو بهودي يعني؟ سنقول لي بكرة بالتسجيل بهودي ما فهمناها. بهودي يعني لابد من ثلاثة أثواب مع القدرة. فما عدم القدرة تأتي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. المعسور ثوب، بضل في ثوبان. المعسور ثوبان، بضل في ثوب، صح؟ جيد. فقال هذا كله مع القدرة، يعني ثلاثة إذا كنت قادر تكفنه بثلاثة. أما مع العجز فيجزئ من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا. شو بنعمل؟ ما عندناش إلا ثوب، خب بنكفنه بهذا الثوب. العصر العرفي الآن مش متوفر معك، إذا بتروح مش عارف أي منطقة يلزم منها الحرج مثلا والضرر وما شاكل لتجيب مثلا الأثواب الأخرى، فنقول هذا يسمى بعسر عرفي مثلا، أو يترتب عليك خوف وضرر ومش لا لا مش هذا المراد شيخ علي، عم نحكي بالنسبة إلى الأثواب مش منحمي من جهة المواصفات. هلأ حيجي بالنسبة للمواصفات
تفهمان مني إذا واحد مش هو ديكم معصور مولانا معقول العالم مش لابسة أواعي
شيخ علي، أنت عم تسعى زماننا شوي، روح على بلد نائي مش عارف وين بأي منطقة في العالم قد إيه ما يتيسر، قد ما يتيسر، مات مسلم ما عندنش إلا ثوب واحد بالآخرة كما يقال أنه من نفرض ولو نادرا أنه ممكن تحصل الحالة أو مش ممكن، ممكن. فعم بقول لك الفقيه الفتوى أنه أنت ما تيأس، لا نحن من قل لك ما 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 تتعب كتير، من قل لك إذا مش قادر فتكتفي بالموجود. ثم قال وفي الجنس، هذا من جهة العدد، طب من جهة الجنس قال وفي الجنس يجزئ كل مباح، لكن الشرط الإباحة إذا دار الأمر إما بتدفنه عاري أو تدفنه بماذا؟ بكفن مغصوب. لا تدفنه عاري، مغصوب ما تكفنه بالمغصوب، حق الغير شيخ طارق، حق الغير. الآن نقول وفي الجنس يجزئ كل مباح، لكن يقدم الجلد من المأكول على الحرير. ليش قلت من المأكول؟ لأنه سوف يأتي غير المأكول، يعني بعبارة أخرى هكذا ما عندك أنت إلا ماذا؟ إلا حرير وجلد مأكول اللحم. شو بتعمل هون؟ لأنه جلد المأكول قال وجههم بالمانع وقطع فيه في الذك به في الذكرى، يعني مش قبلينه للجلد المأكول، ولكن عندي غير مقبول الحرير وعندي غير مقبول من مأكول اللحم، فعندي مفاضلة. نعم بمثل هذه الحالة الضرورة عندي مفاضلة، يقدم جلد مأكول اللحم على الحرير، وهو يعني الحرير على غير المأكول. دار الأمر عندك حرير وعندك غير مأكول، بتلفه بالحرير ما بتلفه بغير المأكول، من وبر وشعر وجلد ثم النجس. يعني كيف صار الترتيب؟ صار الترتيب بهذه الطريقة، أول شغلة أول أمر جلد مأكول، ثم حرير، ثم غير مأكول، ثم نجس. هذا التقسيم، هذه التراتبية، يعني إن وجدوا لازم تقدم شيء على شيء آخر. هذا أول شيء أفتى بهذه الطريقة، ثم بدأ يعطي احتمالات. نقرأ الاحتمال وأسألكم دعاء. قال ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده، يعني ويحتمل تقديم النجس على الحرير، يعني بعد ما كان بالرتبة الرابعة النجس صار هون بالرتبة الثانية، يقدم على الحرير وغير المأكول وما بعده وغير المأكول. هذا احتمال، يعني بصير جلد مأكول ومباشرة بيجي المتنجس. ثم قال ويحتمل على غير المأكول خاصة، على غير المأكول خاصة يعني بيجي هون، كان بيجي هون صار بيجي هون، هذا احتمال. بعد قال والمنعو، يعني ويحتمل، ويحتمل المنعو من غير جلد المأكول مطلقا، يعني فقط وفقط إذا عندك جلد مأكول وعندك حوضة حرير غير مأكول ونجس. قال آخر شيء ويحتمل المنع من شو من غير جلد المأكول مطلقا، يعني هود حتى لو موجودين اضطرارا واختيارا ماذا يحتمل المنع منهم مطلقا. عندك جلد مأكول بتدفنه، ما عندك عاريا وإن وجد هود الثلاثة. واضح سؤال هذا الاحتمال؟ نعم جلد المأكول طبعا. عندك كفن متنجس شو المش هذا هو المراد؟
لا يسمى غير المأكول.
لا نقول نحن نقول غير المأكول، خصوصية غير المأكول وإن كان طاهر. هلا جبت لك جلد أسد، ذبحت الأسد جلده طاهر أم نجس؟ جلده طاهر ولكن يسمى من غير المأكول، ها هو المراد. ويستحب يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. واضح شيخ علي؟ يعني ممكن بشكل سهل أنه ماذا أنه نفرض أمثلة لا يوجد فيها تداخل.
يعني عم أقول مولانا ويحتمل المنع من غير